ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف الفاضل: مثال للتعريف الثاني ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب الزيات
حبيب،
قال الصواب حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب بن حبيب الزيات المكي.
موضوع شنو الموضوع يعني أصلاً؟
هذا كلام المكي. عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقال الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. قلت: أخذ ذلك المؤلف الفاضل عن الحافظ ابن حجر في نزهات النظر، ولعل الحافظ رحمه الله إنما ذكر ذلك من حفظه، وإلا فالذي في العلل لابن أبي حاتم حكاية هذا القول عن أبي زرعة وليس عن أبي حاتم. ثم إن لفظه هذا حديث منكر إنما هو عن ابن عباس موقوفا هذا، وإنما اختار الحافظ ابن حجر هذا المثال بناء على مذهبه الذي رآه من التفريق بين الشاذ والمنكر، وتقييد الشاذ برواية الثقة المخالف والمنكر برواية الضعيف المخالف. وقد سبق أن بينا أن هذا التفريق لا يعرف قبل الحافظ ابن حجر، وأن هذا التقييد أيضا لا يعرف، وأن المعروف عند أهل العلم إطلاق المنكر على الخطأ مهما كان المخطئ ثقة أو غير ثقة، ومهما كان متفردا بما أخطأ فيه أو مخالفا غيره، وأن الشاذ والمنكر سواء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، ما زال كلام المؤلف أو الكاتب الشيخ طارق في اعتراضه وانتقاده على الشيخ الطحان حفظه الله تعالى في كلامه في المنكر، وكذلك في تفرقته بين المنكر والشاذ، ووقف هنا عند قول الشيخ الطحان وما نقله من أمثلة على ما عرف به المنكر وهو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، فنقل ما قد ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر، حيث مثل للمنكر لما نقله عن ابن أبي حاتم في كتابه العلل، وفيه يقول ابن أبي حاتم وقد روى بإسناده أو سأل أباه عن الحديث الذي جاء من طريق أبي الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث الحديث. فهنا علق الشيخ طارق أولا وقال أنه ضبط للشيخ الطحان ضبط حبيب أو ضبط حبيب بفتح الحاء المهملة فقال حبيب، والصواب ما أثبته، وبالفعل هذا هو الصواب، ولكن هل هكذا ضبطها أو ضبط هذا الاسم بهذا الشكل بهذا النحو الشيخ الطحان؟ الواقع لا، فنسخته وهي الطبعة السابعة، الطبعة السابعة ضبط الاسم بقوله كذلك حبيب وهو بضم العين ضم الحاء المهملة، حبيب ابن حبيب الزيات، وهي طبعة دار المعارف بالرياض. وقد بين الشيخ الطحان في تقدمته لهذه الطبعة قال: لذا رأيت طبعه الطبعة السابعة لدى مكتبة المعارف بالرياض، ولما كان نص الكتاب غير مشكول وفيه بعض الأخطاء رأيت أن أقوم بشكل ما يشكل، لا سيما أسماء الأعلام، وكذلك تصحيح الأخطاء قدر المستطاع، لذلك تعتبر هذه الطبعة متميزة عن سابقتها من الطبعات بأمرين: الشكل والتصحيح. وكان ذلك في عام 5400 هجريا، وفي عام 85900 ميلادي، يعني سنة 1985 طبعة السابعة. طيب، وهنا طبعة الشيخ طارق، الطبعة الثانية عندي، الطبعة الأولى عندكم سنة كم؟ نعم، طبعة الكتاب هذا طبعة إصلاح الإصطلاح، الطبعة الأولى سنة 2000، والطبعة الثانية سنة 2000، يعني هذا الاسم مشكول ومضبوط بالضبط الصحيح في سنة 85. فمن أين للشيخ طارق الاعتراض هذا بأن هكذا؟ لعله وقف على نسخة من النسخ التي سرقت للكتاب ولم تكن هي طبعة دار المعارف، فرجل محقق مدقق كان ينبغي أن يعود إلى أصل الكتاب قبل أن يعترض وأن ينتقد. ثم هو نفسه الشيخ طارق حفظه الله تعالى في مقدمته وفي تقدمته للكتاب، وهذا ليس الأول اعتراض عليه في هذه المسألة، سبق أيضا أنه نقل واعترض على جزئية أو مسألة في الطبعة، وكان الصواب ما أثبته المؤلف في الطبعة، وقد أخطأ الشيخ طارق باعتراضه. هنا يقول: هذا وقد كان المؤلف الفاضل الدكتور محمود الطحان قد أخرج كتاب تيسير مصطلح الحديث في طبعة جديدة مشتملة على بعض الزيادات، وليس كتابي هذا إلا نقدا للطبعات السابقة. قال للطبعات، إذا لم يعتمد الشيخ طارق على طبعة واحدة وإنما اعتمد على طبعات متعددة. طيب، هذه الطبعة الموجودة المضبوطة نسخة دار المعارف مع عندكم؟ نعم، هذه نسخة دار المعارف وهي الطبعة العاشرة، تمام، وفيها كذلك مضبوط هنا حبيب ابن حبيب الزيات، واضح. وأنا نقلي ليس عن الطبعة العاشرة، نقلي من بداية الطبعات التي بدأ ضبط النصوص والأسماء فيها بالشكل، وكان هذا في الطبعة ماذا؟ السابعة في سنة 85، يعني من سنة 85 والطبعات تخرج لضبط الأسماء مشكلة أو يعني مضبوطة، واضح. فمن أين للشيخ طارق هذا الكلام؟ هذه نقطة. إذن الأمر الآخر، قال: وليس كتابي هذا إلا نقدا للطبعات السابقة، وإن كنت زدت في بعض المواضع بعض ما يزيل أو يزيل بعض الإشكالات التي وجدت في طبعته الجديدة، تمام، يعني أنه وقف كذلك على الطبعات الجديدة، فلماذا لم يصوب هذا الاعتراض؟ لماذا لم يصوب هذا الاعتراض الذي مباشرة قال كذا ضبطه وهو خطأ والصواب حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرن. هذه نقطة. النقطة الأخرى، نعم في بعض نسخ النزهة ضبط الاسم خطأ، لكن بالنسبة لشروح النزهة وكثير من كتب من الكتب التي نقل فيها الحافظ ابن حجر، الكتب التي يعني خرجت أو النسخ التي خرجت للنزهة، قد ضبط الاسم بالضبط الصحيح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال المؤلف الشيخ طارق حفظه الله: قلت أخذ ذلك المؤلف الفاضل عن الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، ولعل الحافظ رحمه الله إنما ذكر ذلك من حفظه، وإلا فالذي في العلل لابن أبي حاتم حكاية هذا القول عن أبي زرعة وليس عن أبي حاتم، ثم إن لفظه هذا حديث منكر إنما هو عن ابن عباس موقوفا. طيب، النص هنا قال أبو حاتم ليس من كلام أبي زرع وإنما هو من كلام أبي حاتم، هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. هذا نقله الحافظ ابن حجر وهو مثبت موجود في نزهة النظر، وليس المؤلف فقط والذي نقل ذلك عن الحافظ أو أخذ ذلك عن الحافظ، ولكن اعتمد ذلك ونقله عن الحافظ كثير ممن جاء من بعده. فالسيوط رحمه الله تعالى نقل ذلك عن الحافظ في تدريب الرب، ولم يعترض في على هذا النقل ويوهم أو يخطئ الحافظ في نقله، هذه نقطة. ونقل ذلك أيضا الملا عن القارئ، ونقل ذلك أيضا المناوي في شرحه، ونقل ذلك الشراح الذين شرحوا النزهة، والشروح المتوفرة بين يدي لم أجد فيها شارحا قد اعترض أو انتقض أو خطأ أو وهم الحافظ ابن حجر في نقله ذلك عن ابن أبي حاتم وتخطئته وقول بأن هذا عن أبي زرع. نعم، المثبت في العلل ابن أبي حاتم ما نقله الشيخ طارق عن أن السؤال من ابن أبي حاتم لأبي زرعة وليس لأبي، ولكن هنا نقطة قبل أن نخطئ الحافظ أو أن نوهم الحافظ أو أن نقول لعله أخذ ذلك من حفظه، يحتاج ذلك إلى مراجعة النسخ الخطية لعلل ابن أبي حاتم والنظر جيدا. فهل فعل ذلك الشيخ طارق أو أنه اعتمد على المطبوع؟ ولا يخفى عليه أن الكتب أو العلل المطبوعة أو الكتب عامة المطبوعة قد يقف الناظر فيها على كثير من الأخطاء والأوهام، ولا يخفى عليه كذلك أن النسخ الخطية مثلا للعلل قد يكون فيها فوارق من ناحية الجمل، وبعض الأحيان تقديم وتأخير، وبعض الأحيان سقط، وبعض الأحيان عزو بعض المسائل إلى غير قائلها إلى غير ذلك. فيقوم المحققون بدورهم بإثبات الصحيح بغلبة الظن والخروج بأقرب ما يكون إلى الصواب، لكن أن يحتمل الشيخ طارق احتمالا وهو قوله لعل الحافظ إنما ذكر ذلك من حفظه، أقول يا فضيلة الشيخ حفظ الحافظ عندي أقوى في كثير من الأحيان من بعض الطبعات التي خرجت علينا. ولا يخفى عليه ماذا يحدث في ورش التحقيق، لا يخفى عليه ما يحدث في تلك الورش، واضح، من تساهل ومن إلى آخره. فالقول بتخطئة الحافظ واحتمال التخطئ هكذا ما ينبغي أن يقال حتى في من هو أصغر من الحافظ، فما بالك أن يقال هذا في الحافظ ابن حجر. ولا يلزم من قولي أن الحافظ لا يخطأ أو أنه لا يقع في خطأ، ولكن لا ينبغي احتمال مثل هذه الاحتمالات هكذا جزافة أو مجازفة لمجرد الوقوف على المطبوع، لقائل أن يقول محتمل أن ذلك في نسخ لابن أبي حاتم، نسخ العلل غير الموجودة الآن، وكم وكم من المسائل هكذا، وكم وكم من الأمثلة في الكتب المطبوعة تجد أن الشراح كالنووي وأن الحافظ ابن حجر وأن السيوطي قد ينقل نقولا عن بعض الأئمة من أصحاب الكتب المصنفة عن مصنفاتهم بخلاف الموجود المدون في المصنف، بخلاف المدون في المصنف، وعند ذلك يقال يحتمل، يحتمل أن ذلك في نسخة، أن ذلك في نسخة. ثم فكان ماذا لو أن النقل عن الحافظ، من الحافظ عن أبي حاتم أو عن أبي زرعة، فكلاهما من الأئمة، وكما قيل حيثما دار دار على ثقة، لكن لماذا هي القضية تخطئة الحفاظ؟ لماذا نقف عند ذلك كثيرا؟ ولماذا لا يعتذر أيضا؟ لو أنك احتملت هذا الاحتمال لعل الحافظ رحمه الله إنما ذكر ذلك من حفظه، يعني يا وهم الحافظ، وهل نعم قد يهم الحافظ، لكن إذا أردت أن توهم الحافظ فتقول وقد راجعت النسخ الخطية، ومع مراجعة النسخ الخطية فيحتمل كذلك صوابه لكوننا لم نقف على كل النسخ أو على أغلب النسخ، بل وقوف الحافظ على نص أبي حاتم أو ابن أبي حاتم أقوى من، نحن بنرجع وننظر في أقدم نسخة، فلا شك أن الحافظ عنده من هذه الكتب ومن النسخ بل في حفظه أقوى من المدون الموجود. أنا لا أجزم الآن أن السؤال من ابن أبي حاتم كان لأبي حاتم أو كان لأبي زرعة، لكن نقل الحافظ مع نقل ذلك عنه من السيوطي والمناوي ومن جاء من بعدهما وفي زمانهما من الشراح، واضح؟ وهؤلاء كذلك من الحفاظ، وهؤلاء كذلك من الحفاظ، وكتاب أبي حاتم مصدر قريب ليس بعيدا عن أيدي، عن أي طلبة العلم اليوم، فضلا أن يكون بعيدا عن الحفاظ قديما، واضح؟ نقول ماذا؟ كل هؤلاء قلدوا وكل هؤلاء وهموا وتبعوا الحافظ بس على هذا محتمل. وإذا كان هذا محتمل فيسع الطحان ما وسع السيوطي وما وقع فيه، مش جريمة، مش قضية، لكن أخذ ذلك المؤلف الفاضل عن الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، ولعل الحافظ رحمه الله إنما ذكر ذلك من حفظه، كان الأقرب أن نقول ويحتمل أيضا مع ذلك أن يكون ذلك في نسخة لا سيما ولم أراجع النسخ، ويحتمل أن ذلك واضح وليس في نص أن هذا في العلل، فيش نص الحافظ نقل أن هذا في العلل. قال مثال التعريف الثاني، عندكم نص في النزهة، شوفونا نزهة النظر ما رواه ابن أبي حاتم، نزهة النظر واتنا النكت المجلد الثاني الكلام فيه عن المنكر، عن أبي إسحاق عن ابن عيسار، واضح؟ ليس فيه نص على أنه في العلل، فلقائل أن يقول هذا محتمل أيضا في مكان آخر، واضح؟ محتمل أين يعني؟ في تفسير أبي حاتم، ويحتمل أنه في موطن آخر، ويحتمل أنه في كتب نازلة نقلت ذلك كتاريخ دمشق أو غير ذلك من الكتب نقلت ذلك عن ابن أبي حاتم عن أبي، ولما بيش نقول عن أبي حاتم إلا ما كان في العلل ابن أبي حاتم، أنتم معي؟ شغلوا شغلكم، بيش نقول عن أبي حاتم إلا الموجود في العلل، هناك نقول أخرى موجودة خارج العلل، وهناك نقول عن ابن أبي حاتم عن أبيه، عن أبيه ليست في الجرح والتعديل وليست في العلل، قد تجدها ينقلها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وقد ينقلها الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، وقد تكون في كتب أخرى، واضح؟ إذن ذكرت الآن أن الأمر محتمل، نعم أن يخطئ الحافظ وليس هذه بجريمة، وقد أخطأ من هو أكبر منه وأصغر منه، هذه نقطة، لكن قبل أن نخطئ أمثال هؤلاء من الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين عند من يرى التفرقة. فمش معنى ذلك ان احنا لو قلنا تخطأت المتقدمين قامت الدنيا او احد المتقدمين، واضح؟ واذا جئنا عند الحد الذي جعلوه المتأخرين فدمهم مستباح وعرضهم مباح، وكأنه يعني كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. الحافظ بن حجر ايضا ليس من، هو ايضا من الشرفاء وايضا من الحفاظ. فاذا كنا نحن ندعو لاحترام العلماء فندعو لاحترام العلماء والتأدب مع العلماء كلهم من المعاصرين ومن سبق المعاصرين وممن يسمونهم بالمتأخرين ومن المتقدمين. اما ان نعلم هكذا الكل، ندافع بزعمنا اننا ندافع عن المتقدمين وناتي بعد ذلك نقول اما امثال الحافظ كانه يعني طالب من اقراننا، ومع ذلك ايضا لسنا من هؤلاء الصوفية الذين يقولون، واضح، بأن الشيخ هذا كن بين يديك الميت بين يدي المغسل، لا هذا ولا ذاك، ولا نعلم طلابنا ولا نعود إخواننا على هكذا التخطئة. نعم إن ظهر ذلك بيقين بعد أن يفرغ الإنسان وأن يبذل قصارى جهده يقول مع ذلك الأمر كذا، ويعتذر ويحتمل، محتمل أن هذا نص ليس في العلل، محتمل أن هذا نص في نسخ لم نقف عليها، محتمل أن يكون الصواب مع الحافظ بخلاف النسخ التي خرجت علينا، فقد يكون أصلا نسخ. فنقدم هذه الاحتمالات، لا سيما أن المتأخرين قد اختلف هؤلاء المفرقون بين المتقدمين والمتأخرين اختلفوا فيه. فمن الناس من يرى المتقدمين هم أصحاب القرون الثلاثة الأول، القرن الثالث وبعد ذلك بداية الرابع أو آخر الرابع، دون من المتأخرين، وهؤلاء عند البعض من المتقدمين، فإذا كان مثل هذا. وهناك من يرى أن القضية قضية نسبية، فهناك متقدم نعم ومتأخر، وهؤلاء المتأخرون هم بالنسبة لنا متقدمون، هم كذلك بالنسبة لنا متقدمون. فالحافظ ابن رجب رحمه الله عند أن نقل عن ابن معين، عن يحيى ابن معين، كلامه في الجهالة في المجهول، وذكر أن الراوي إذا روى عنه أمثال فلان وفلان فهو معروف، وإذا روى عنه أمثال فلان وفلان فهو مجهول، لأن هؤلاء ممن يروون عن المجاهيل. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا يخالف ما قاله محمد بن يحيى الذهلي وتبعه عليه المتأخرون في رفع الجهالة برواية اثنين. فعد محمد بن يحيى الذهلي ومن معه ومن تابع من المتأخرين، عد هؤلاء من المتأخرين، مع أن طبقة محمد بن يحيى الذهلي طبقة متقدمة، عده متأخرا. إذا يظهر ماذا؟ من القضية بالنسبة إلى يحيى، هو ليس بعيدا عن يحيى، واضح؟ ونص الكلام في العلل المجلد الأول 77 و300 نقل عن يحيى بن معين قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول، ترتفع جهالته برواية الواحد، ويعني بالجهالة هنا جهالة العين، قال: وإذا روى عنه مثل سيماك بن حارث وأبي إسحاق يعني السبيعي فهم يروون عن مجهولين، أو بهذا المعنى، لأن أيضا قد يكون في تصحيح هنا في هذه الجملة. قال: فلا تزول جهالة المروي عنه برواية واحد من أمثال هؤلاء. ماذا قال ابن رجب وعقب على هذا الكلام؟ قال: هذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين. إذن هناك خلاف. أولا نستفيد خلاف بين يحيى بن معين ومحمد بن يحيى الزهري في قضية رفع الجهالة عن الراوي. فيحيى بن معين يرى أن الراوي قد ترتفع جهالته برواية الواحد إذا كان من أمثال ابن سيرين وإذا كان من أمثال هؤلاء الكبار. وأما من عرف بالرواية عن المجهولين مثل سماك بن حرب ومثل أبي إسحاق السبيعي فلا ترتفع الجهالة برواية أمثال هؤلاء. محمد بن يحيى الذهلي كما نقل الخطيب البغدادي في الكفاية اشترط في رفع الجهالة أن يروي عن الراوي راويا، واعتمد ذلك من جاء من بعد. واضح؟ احنا نتحزب، لن نتحزب إلى يحيى ولن نتحزب إلى محمد ابن يحيى الذهلي، وهذا قول لأحد العلماء، وهذا قول كذلك تبعه من بعد عليه المتأخرون. والمتأخرون هؤلاء ليست مسبة وليس بقادح. قلت يا أصلا هذا كلام المتأخرين، هم كلام المتأخرين كانوا أطفالا يعبثون أو كانوا من العلماء الجهابذ النقاد الذين نفع الله بهم الأمة وانتفعوا وسهلوا هذا العلم على طلابه، واضح، وأوضحوا معانيه وجمعوا لنا ما تفرق في بطون كتب من سبقهم وضموا ذلك لنا، فما العيب نقول تبعوا عليه المتأخرون وعمل بذلك المتأخرون، ما العيب في ذلك؟ ها هو الخلاف وقع بين يحيى بن معين ووقع بين محمد بن يحيى الذهلي، ولا تثريب على هؤلاء ولا هؤلاء، واضح، وانتهت القضية. فالنقل هنا عن الحافظ أولا بمثل هذه الصورة، نحن أجمل ما ذكرته، لا جرم أن يقع الحافظ في خطأ وليس يعني بقضية محالة، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتحرى قبل أن يخطئ أمثال هؤلاء الحفاظ ومن هو أقل منه، أن يبحث في النسخ لا سيما إذا كان الناقد من أمثال الشيخ طارق، يعني رجل محقق ورجل يستطيع أن يقف على النسخ المخطوطة لمثل كتاب العلل بن أبي حاتم ويعلم أن هذا النص قد يكون، لا سيما أيضا يعني الحافظ هنا إذا أخطأ هذا خطأ فاحش، أولا نسب القول لغير قائل من أبي زرع لأبي حاتم، والسياق غير السياق، السياق غير السياق، السياق اللي عندنا الآن قال أبو حاتم هو منكر لأن غير من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، والسياق الآخر موجود في المطبوع قال هذا حديث منكر لأبي زرعة، قال أبو زرعة هذا حديث منكر إنما هو عن ابن عباس موقوفا، فرق كبير في السياق. وهذا السياق بهذا الاختلاف قرينة قوية عندي تدل على أن الأمر فيه ما فيه، وهو أن هذا النص يحتمل نص آخر، نص آخر، لأن الوهم من حفاظ هؤلاء. وبعدين في الغالب أيضا ينتبه الشيخ طارق لهذه القضية أن الحافظ عند التصنيف كثير من الحفاظ لا يصنفون هكذا، وأيضا من حفظهم كثير من الحفاظ لا يصنفون أيضا من حفظهم، يعودون إلى المراجع، يعودون إلى المصادر، لا سيما وقد قلت أن هذا مصدر قريب جدا. والحافظ هذا الذي يرى نفسه أن القضية فيها شك وهو يصنف مصنفا سيرجع إلى الأصل، سيرجع إلى الأصل، ثم صنف وأخطأ الحافظ فيستمر هذا الخطأ من القرن كم السابع التاسع إلى القرن كم اللي احنا الآن 1400 تمام
15
كم سنة كم 100 سنة 550 سنة لم أقف أنا والله أعلم لو كان الشيخ طارق مسبوق يبين لم أقف على أحد خطأ الحافظ في ذلك، مع ماذا؟ مع الموافق للحافظ في كتابه النزهة والمعترض على الحافظ الشراع الخرج
تمام؟ كم من الشراح خرجوا يعني يتمنى أحدهم، بل بعضهم عنده شيء من ماذا يعني الاعتناء، عنده تحري واعتناء شديد حتى يخطئ الحظ في بعض المسائل. ويأتي في مثل هذه المسألة لا يراجع ولا يرجع ولا عندهم حفظ ولا معرفة بكلمة أبي حاتم، يا أبي حاتم ولا أبي زرع. هذا يجعلنا ماذا؟ يجعلنا أيضا أقول أنني أستبعد هذا الخطأ ولا أنفيه مطلقا، محتمل، لأن أنا لا بحثت في النسخ الخطية ولا بحثت كذلك في المصادر، لكن أقول تخطئ هنا في مثل هذا الأمر لابد أن يكون فيها مزيد تحري، ليس بمثل هذه الصورة. نعم. قال هذا: وإنما اختار الحافظ ابن حجر هذا المثال بناء على مذهبه الذي رآه من التفريق بين الشاذ والمنكر وتقييد الشاذ برواية الثقة المخالف والمنكر برواية الضعيف المخالف أو المخالف. وقد سبق أن بينا أن هذا التفريق لا يعرف قبل الحافظ ابن حجر، وأن هذا التقييد أيضا لا يعرف، وأن المعروف عند أهل العلم إطلاق المنكر على الخطأ مهما كان المخطئ ثقة أو غير ثقة، ومهما كان متفردا بما أخطأ فيه أم مخالفا غيره، وأن أو مخالفا نعم، وأن الشاذ والمنكر سواء. طيب، هذا الكلام أيضا كما يقول الشيخ طارق وقد سبق أن بينا، أقول وقد سبق كذلك أن بينا أن هذا الصنيع من الحافظ رحمه الله قد سبق فيه في إطلاق المنكر على مخالفة الضعيف، وهذا المثال الذي بين أيدينا دليل من كلام أبي حاتم ومن كلام أبي زرعة. فأنا أحتمل الآن أن هذا الكلام ورد عن أبي حاتم وعن أبي زرعة إلى أن يأتي الدليل القاطع على تخطئة الحافظ في ذلك. ماذا قال أبو زرعة؟ هذا حديث منكر، إنما هو عن ابن عباس موقوفا، والذي رواه العيزار، الذي رواه حبيب الزيات عن ابن عباس مرفوعا، وهذه أيضا رواية ضعيف، خالفه من هو أولى منه. وقول أبي حاتم قال هذا حديث هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا. ولا نريد أن نكرر الكلام، لا نريد أن نكرر الكلام، فقد سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أن الحافظ رحمه الله تعالى اعتمد في ذلك على كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في تقدمته للصحيح. فلما يأتي ويقول هنا: وقد سبق أن بينا أن هذا التفريق لا يعرف قبل الحافظ ابن حجر، واضح، وبينا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله مسبوق في تعريف الشاذ، وتعريف الشاذ سبقه بذلك الإمام الشافعي، وهناك اعترض الشيخ طارق وقال يحتمل أنه وأنه قال ذلك في مناظرة. طيب، إطلاق الإمام مسلم وتعريف المنكر وجعل علامة المنكر هو مخالفة الراوي غيره، واضح، هل هذا أيضا قاله الإمام مسلم في موطن مناظرة؟ واضح. أين كلام المنكر يا محمد؟ من المنكر نعم، كلام الإمام مسلم رحمه الله قال: علامة المنكر في حديث المحدث إذا عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإن كان الغالب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل. إذا جعل المنكر هنا ليس تفردا وإنما جعل علامة المنكر هو أن يروي الراوي وأن يعرض حديثه على حديث أقرانه ممن روى تلك الرواية فيخالف رواية هؤلاء، فإذا كثر ذلك منه دل ذلك على ضعفه ودل ذلك على نكارة روايته. قال علامة المنكر في حديث المحدث إذا عرضت روايته للحديث على رواية غيره. هنا يقول وأن المعروف عند أهل العلم إطلاق المنكر على الخطأ مهما كان المخطئ ثقة أو غير ثقة، ومهما كان متفردا بما أخطأ فيه أو مخالفا غيره، وأن الشاهد هذا ليس قول الحافظ فقط. نعم من أهل العلم من قال ذلك، ومن أطلق النكار على مجرد التفرد، ومن أطلق النكار على الخطأ سواء كان ذلك من ثقة أو كان ذلك من ضعيف، وهناك من أهل العلم من اشترط في ذلك المخالفة كالإمام مسلم فيما صرح فيه. هل يقال مسلم قال ذلك في مناظرة؟ كما قلنا الشافعي احتمل أنه قال ذلك في مناظرة. إذا ما عرفنا أن نوجه الكلام ووجدنا أن هذا الكلام يدل دلالة صحيحة وينص على ما استدل به المستدل، ماذا فنقول؟ أصل كان بيقول في مناظرة. وبعدين لما نقول هذا وإنما اختار الحافظ ابن حجر هذا المثال بناء على مذهبه، يعني الحافظ وجد أمثلة تدل على خلاف قوله ومع ذلك دوم هذا القول وذهب يبحث وينظر في الخفاء وفي طيات الكتب وفي ملفاتها وفي أوراقها حتى وقف على هذا المثال لينصر مذهبه. ما هكذا الظن بالحافظ ولا الظن بالعلماء أن يبحثوا أن يبحثوا أن وأن وأن حتى ينصر قوله ومقالته وانتهت القضية، وكأن الأقوال الأخرى ما نقل الحافظ من قبله، وإحنا قد بينا من قبله الحافظ نفسه في النكت قال وقلت هذا ومما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد. مش بيخفي، ما بيخفيش الكلام ده، واضح؟ مش القضية ان انا بس انصر القول واخفي بقية الكلام واجلس ابحث عن مثال حتى اخرج مثالا لانصر قولي. اذا كانت هذه الامور فينا نحن اليوم واضح، فنظن في الاخرين ان يفعلوا فعلنا، مش هؤلاء العلماء، ما ينبغيش ان نقول هذا في العلماء. هذا هو الحافظ في النكت بيقول ومما ينبغي التيقظ له. لو كان يدي يخفي هذه المسائل تمام، ما كان يخفي هذه القضايا. وهذه المسائل ما جاءت ايضا اليوم الشيخ طارق وفلان وزيد وعبيد والنزي قبل ان يقفوا ان الامام احمد والنسائي من هذا الكلام، مش يعرفوا ان احمد بيطلق بعض الاحيان النكار على التفرد والنسائي والبرديش، من اللي لفت انظارهم أن هناك إطلاق آخر للمنكر بل إطلاقات، من اللي لفت أنظرهم لهذا؟ كلامه ما أخفى الحافظ ولا دسه ولا يعني أعرض عنه، قال هذا ومما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عارض يعضده. وأما قول المصنف والصادق التفصيل الذي بينا آنفا في شرح الشاب فليس إلى آخر الكلام في الشاب. ثم قال وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نص وعلامة المنكر في حديث المحدث، ثم ذكر كلام مسلم. قلت فالرواة الموصوف بهذا أي الحافظ، قال فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون، فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار والله أعلم. واضح. ونقل الأمثلة التي سبق أن ذكرناها في حكم أبي داود تمام على المنكر، ونقل كذلك كلام الخليلي الذي يتكئ ويعتمد عليه هؤلاء المشايخ اليوم في قضية إطلاق النكارة على الثقة المخطئ، نقل هذا الحافظ. لماذا أيضا ما أخفى نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الخليل. وسبق أن ذكرنا عن ابن رجب رحمه الله أنه قال بعد نقله لكلام الخليلي أنه لم يقف على اصطلاح وتعريف للعلماء في المنكر، قال ذلك ابن رجب في الشرح للعلم. فلما نأتي ونقول ها هو الحافظ نقل أن المنكر يطلق على إطلاقات وله أيضا مواطن غير هذا الكلام من كلامه رحمه الله تعالى. إذا القول وإنما اختار الحافظ ابن حجر هذا المثال بناء على مذهبه، مش هكذا، هو الرجل اختار واصطلح على المنكر فأن المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه، واعتمد في ذلك على كلام من تقدم مثل الإمام مثل أبي حاتم ومثل كلام الإمام مسلم رحمه الله. وليس معنى ذلك أن الحافظ رحمه الله لا يحكم على خطأ مخطئ بالخطأ، واضح، لكونه حصر النكارة في مخالفة الضعيف، بل إذا أخطأ الثقة وهم الثقة وخطأ الثقة، سواء أطلق عليه بعد ذلك شاذا أو أطلق منكرا أو أطلق هذا وهم أو خطأ أو غلط، المهم في النهاية إذا ثبت خطأ الراوي فهل يظن أن الحافظ لا يخطئ الثقة أبدا حتى وإن لم يخالف؟ كلامه المبسوط في التلخيص الحبيب، كلامه المبسوط في فتح الباري، وكلامه الموجود في موافقة الخبر الخبر، والموجود في نتائج الأفكار، يدل على أن كم من الأمثلة وافق الحافظ المتقدمين أو العلماء أو رأى كذلك كمن سبقه أن هذا الثقة أخطأ في هذه الرواية وينقل ذلك ولا يعترض عليه وإن لم يخالف، سواء بعد ذلك يسميه شذوذا سميها نكارة سميها كذا، فالقضية سهلة لأن النتيجة واحدة. نعم فضل.
ولو صح ما استدل به الحافظ ابن حجر من كلام أبي حاتم أو أبي زرعة في هذا الحديث لما كان ذلك كافيا لجعله قاعدة مضطردة في جميع المواضع التي أطلق فيها الأئمة المنكر.
نعم ولو صح. طب ليه ما يصحش يا شيخ طارق ما استدل به الحافظ ابن حجر من كلام أبي حاتم أو أبي زرعة؟ طب رجل جزمت بتخطئته، فلماذا إذن تأتي هنا وتمرض القضية من كلام أبي حاتم أو أبي زرعة؟ لما نفسك كده الأمر المحتمل في نفسك، لماذا ما بينت ذلك في الكتاب؟ لما كان ذلك كافيا لجعله قاعدة مضطردة في جميع المواضع التي أطلق فيها الأئمة المنكر، ومن قال أن الحافظ ابن حجر يرى المنكر دائما في إطلاق العلماء مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، هل ادعى ذلك الحافظ؟ هل الحافظ يعد لفظ المنكر من كلام الأئمة كلهم مخالف الضعيف؟ قال ولو صح ما استدل به الحافظ في هذا الحديث لما كان هذا كافيا لجعل قاعدة مضطردة. أليس كلام الحافظ الذي قرأناه عليكم الآن؟ قال ينبغي التيقظ يا أمة يا ناس، ينبغي التيقظ إن في إطلاقات المنكر غير الذي ذكرته والذي اصطلحت عليه، فهناك من يطلق المنكر على مجرد تفرد الثقة وإن لم يخطئ، هذا موجود، وهناك من يطلق المنكر على تفرد الثقة المخالف، وهناك من يطلق المنكر على تفرد الثقة وإن لم يخالف فيما إن ظهر فيه الخطأ في مخالفة الأصول والأحاديث، واضح؟ هناك من يطلق، وقد نبه على ذلك كله الحافظ ابن حجر. فأين قال ذلك الحافظ؟ نعم في بعض الأمثلة يقول أن فلان حكم على هذا الحديث بالنكارة لكونه يرى أن تفرد الثقة منكرا وإن لم يخطئ الثقة، هذا موجود، لكن هذا الحافظ يرى أن كل ما أطلق عليه العلماء منكرا يكون مخالفة الضعيف؟ أين هذا من كلام الحافظ؟ لما كان ذلك كافيا لجعله قاعدة مضطردة في جميع المواضع التي أطلق فيها الأئمة المنكر. هذه نقطة. النقطة الثانية، لو سلمنا فضيلة الشيخ طارق بإنكارك على الحافظ أيضا من العيب ومن الخطأ، فهذا أيضا من ظن السوء أن يظن بالحافظ ابن حجر أن يأخذ من مثال قاعدة، فيظن بالحافظ ولا الذهبي ولا السيوطي ولا من هو أصغر منهم ولا طالب علم عنده أبجديات طلب العلم أن يأخذ من مثال واحد قاعدة مضطردة. لو فعل ذلك صغير من طلاب العلم أو طالب صغير من طلاب العلم لأنكر ذلك عليه، ولكن مع ذلك فهذا الإنكار يتوجه للمنكر وللمعترض بل المشاهد والملاحظ الذي نقف عليه اليوم هو أننا نرى ممن يدعي على الحافظ تلك الدعوة أنه هو الذي يقع في ذلك، هو الذي يقف على مثال أو مثالين فيقاعد منه قاعدة ويجعل تلك القاعدة مضطردة. مش الحافظ، لأن هؤلاء القوم أصحاب استقراء واستقراء واسع وفهم لما يستقرئونه، فقد يزعم البعض من آل زماننا الاستقراء وهم في بون بعيد بينهم وبين الاستقراء، ولو سلم لهم بالاستقراء والقراءة ففهمهم ليس كفهم هؤلاء المتقدمين، فليس كل ما يقرؤونه ويفهمونه بخلاف هؤلاء الكفار. ومع ذلك فنرى من هؤلاء اليوم إلا من رحم الله أنه يقف على المثال والمثالين وإذا به يقيد ويطلق ويخطئ ويصوب من سبق ومن تقدم من الحافظ وممن تقدم إلى آخره. هذا هو الملاحظ وهذا هو المشاهد، وكم وكم من الأمثلة نراها واضح. وقد سبق حتى لكلام الشيخ طارق كثير من المسائل، فإذا بهم أيضا بمثال بمثالين وضع لنا قاعدة. ثم إن قلنا وقد سبق أن ذكرنا يا فضيلة الشيخ طارق هناك مسائل ما نراكم تذكرون فيها إلا المثالين والثلاثة، وليس بمثل هذه الأمثلة نخطئ العلماء ونقول أن هذه قاعدة مضطردة، ولقائل منهم أن يقول لا، نحن فقط في تدوين هذه المسألة لا نطرح كل ما عندنا من أمثلة، لأن البحث لا يعني لا يتسع المقام لبسط مثل هذه المسائل، وإنما نسوق أمثلة والشواهد والدلائل والنظائر موجودة عندنا. إذن يحتمل هذا الحافظ أيضا في كتاب المختصر كالنزهة أنه ذكر مثالا ولا يعجز مثله، فضلا عن الحافظ مثله فضلا عن الحافظ كذلك أن يأتي وأن يبسط أمثلة واضح في مثل هذه القضية. يا ريت الحافظ كان موجود في زماننا يدافع عن نفسه واضح، ولا خرجت المؤلفات والمؤلفات في مسألة واحدة من هذه المسائل التي يعترض بها الحافظ. ومع ذلك أقول لسنا يا جماعة بحجريين، لسنا بحجريين ولا متحزبين، ولا حزب ابن حجر ولا حزب السخاوي ولا حزب السيوطي ولا حزب العراقي ولا هذا كله، لكن ما زلنا نقول اتقوا الله في العلماء مش من مثل هذه الصورة. وهكذا إذا تربى طلبة العلم على تخطئة مثل هؤلاء أول من يخطون بعد كذا هيفندوا كتبك يا شيخ طارق، هيفندوا كتبك، لأن إذا ما كانش الحافظ كذا والحافظ كذا فأنت هتكون من المتقدمين إن شاء الله، أنت من المعاصرين، وينسوا كتبك يفندوا كتبك وسيعاملونك بنفس هذا التعامل، ويكيلون لك بهذا الصاع بل بالصاعين والثلاثة وأكثر من ذلك. فينبغي أن نربي طلبة العلم لا على التقليد الأعمى ولا كذلك على هذه المجازفة وهذه الجرأة واضح. فلما نقول هنا ولو صح ما استدل به الحافظ ابن حجر من كلام أبي حاتم أو أبي زرع في هذا الحديث لما كان ذلك كافيا لجعله قاعدة مضطردة في جميع المواضع التي أطلق فيها الأئمة المنكر. إذن ما قال ذلك الحافظ أنها قاعدة مضطردة، بل نبه الحافظ أنه وجد وهناك في كلام العلماء مثل الخليلي ومثل البرديجي ومثل الإمام مسلم ومثل كذلك من ابن الصلاح. ابن الصلاح قسم المنكر إلى قسم فجعل من أقسام المنكر الثقل الضعيف المخالف والمتفرد واضح. ونقل ذلك الحافظ ابن حجر. فمن أين من لماذا ما وجه كلام الحافظ ابن الصلاح وحصره على ذلك فقط؟ ولا يظن في الحافظ ابن حجر أنه من هؤلاء يعني المتعالمين لا يجيب مثال ويبني عليه قاعدة. ما يظن هذا في الحافظ أبدا، ويقعد القاعدة ويبحث 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 عن مثال ليدعم القاعدة، وكأنه لا يوجد الآن الحافظ ابن حجر إلا هذا المثال، إلا هذا المثال. فقد يقول قائل طبعا لنا طيب أين بقية الأمثلة؟ إذا كنت أنت يعني عامل نفسك فتوة وبتقول لا في أمثلة، فأين الأمثلة؟ يكفينا ما نقله الحافظ، ويكفينا ما قاله الإمام مسلم، ولا أقول فقط يكفينا إحسان الظن بهم هذا التقليد، وإن كان قد قال بعض أهل العلم حتى في البخاري في الصحيحين، لكن نقول هناك أمثلة. ومع ذلك أنا أقول لا يحصر إطلاق النكار على الفرد المخالف، بل في كل موطن لابد أن ينظر في إطلاق الإمام هذا حديث منكر، فقد يطلق ذلك على مخالفة الضعيف بحسب السياق سيعرف، وقد يطلق ذلك على تفرد الثقة، وقد يطلق ذلك على مخالفة الثقة إلى آخره، وهذا موجود. ولم يتفق الأئمة، هو هنا بيقول ماذا؟ قال في جميع المواضع التي أطلق فيها الأئمة المنكر، وكأن الأئمة قد اتفقوا على إطلاق المنكر. فإن قلت نعم يا فضيلة الشيخ، وما الخلاف العجيبين ذا منين؟ وأين كلام ابن رجب في قوله لا يعرف لهم تعريف في المنكر، بمعنى لم يتفقوا على تعريف، وقول الحافظ رجح تعريفا شرق الدنيا.
فالغاية ما يمكن أن يستدل به عليه أن هذا هو مذهب أبي حاتم أو أبي زرعة في المسألة لا يدل على شيء أكثر من هذا، أما أن يكون ذلك هو اصطلاح أئمة الحديث قاطبة فهذا خلط القتال، على أن أبا حاتم
خلط ولا خلط؟
خلط القتال.
أنا ما رأيش الله أعلم ضبطها خلط ولا خلط، عشان ما حدش يقول ما خطأنا ينظر في ضبطها، بس اللي انا سمعنا كذا خرط والله خرط القطع
على ان ابا حاتم
نعم
على ان ابا حاتم وابا زرعه انفسهما قد اطلق المنكر.
لا 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 في سطر عندك في النسخه دي يا شيخ محمد، قلت لك تقرا من الطبعه الثانيه
عشان يعلق اسم الكتاب
يعلق لك احد الاخوه تضمنش. شوف الناس اللي تشددوا في اصولهم، لان لو ادخل رجل في اصله او كتب سيطعم في حفظه. شيخ احنا مطرح في حفظه من زمان، منتظرين حد الان ينظر في اصلنا ولا؟ نعم.
كل هذا على سبيل التنزل، والا فهو لا يدل حقيقة الا على ان رواية الضعيف المخالف داخلة عند ابي حاتم او ابي زرعة في اسم المنكر. لكن حصر المنكر في هذه الصورة ما يدل عليها صنيع أبي حاتم أو أبي زرعة هنا أصلا، فضلا عن أن يكون ذلك مذهب على أن يكون ذلك مذهب علماء الحديث عموما.
طيب لحظة، نسخ الكلام كلمة كلمة. قال فضيلة الشيخ بالغاية ما يمكن أن يستدل به عليه أن هذا هو مذهب أبي حاتم. الشيخ طارق عملنا قضية بدون قضية، هل الحافظ ابن حجر قال هذا مذهب أبي حاتم؟ نزل موجود عنده؟ الحافظ لم يقل هذا مذهب أبي حاتم. الحافظ ارتأى تعريفا للمنكر ونظر مثالا يدل على النكارة. مع محمود من تمام قال هنا قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا. الحافظ ما قالش مذهب الحافظ، وبعدين يا شيخ فضلت الشيخ انت بتنقل عن الطحان فقضيتك بينك وبين الطحان اللي دخل الحافظ فيها الآن. ما لو كانت القضية قضية الحافظ وغالب مادة الطحان من النزهة لماذا لم تعلق اسنانك كده وتخرج اصلاح الاصطلاح في نقد نزهة النظر وخلاص؟ لماذا جعلت الطحان ستار والنقد كله والطرق كله على رأس الحافظ ابن حجر على رأس الحافظ ابن حجر على رأس الحافظ ابن حجر؟ طب هل يكفيك يا شيخ انك تكتب هذا الكتاب بلاش نقد تيسير مصطلح الحديث نقد نزهة النظر؟ ولكن ده طبعا لو كان النقد هكذا موجه مباشرة الى نزهة النظر فسيكون في انظار وتلفت انظار كثير من الناس فالتوينا على هذه القضية جعلنا النقد على ظاهرا على الطحان وباطنا واضح هل الحافظ ابن حجر. طب ليه لا تخشى في الله لومة لائم وخليها الحافظ مباشرة؟ وانا لا اقول هذا من باب ان انا يعني استحس فضيلة الشيخ انه خرج كتاب ايضا في الحافظ ابن حجر وخلاص هخرج ان شاء الله، لا ما اقولش هذا، لكن يعني خلاص نسلك الطريق الاقرب نسلك الطريق الاقرب وانتهت القصة. الأمر الآخر الحافظ لم يقل هذا مذهب أبي حاتم أو مذهب أبي زرعة كما تفضلت بتصويب كلمة الحافظ، تمام؟ المحقق هنا اسمه عبد الرحمن نبيل صلاح عبد المجيد سليم علق على الموطن الذي نقله الحافظ ثم قال في الحاشية الذي بالعلم ابن أبي حاتم قال أبو زرعة هذا حديث منكر إنما هو عن ابن عباس موقوف. نبع موجوده المقبول وسكت أسلوب جيد لأن احتمال الاحتمالات السابقة التي ذكرناها فلم يدخل نفسه في ماذا؟ في مضايق أو مزالق. وليه؟ إنسان يجعل نفسه على البرق. إذا لم يقل الحافظ أن هذا مذهب لمن؟ لابحة. هذه نقطة. النقطة الثانية وهل ادعى الحافظ أن ما عرف به المنكر هو تعريف الأئمة قاطبة؟
نبه في نقطة
قال ماذا؟
إذا مش مذهب
خلاص ما قالش ماذا؟ فين الحافظ قال ده مذهب الأئمة قاطبة؟ قال لما كان ذلك كافيا لجعله قاعدة مضطردة في جميع المواضع التي أطلق فيها الأئمة المنكر. هذه نقطة تلويح وتلميح أن الحافظ بيقول إن مذهب الأئمة قاطبة. اسمع بقى التصريح، بل غاية ما يمكن أن يستدل به عليه أن هذا هو مذهب أبي حاتم أو أبي زرعة. وطبعا ما فيش ما يدل على أنه مذهب أبي حاتم أو أبي زرعة في النسخة القديمة، فرجع قال أقول ذلك في النسخة الجديدة أقول ذلك على سبيل التنزل. واضح؟ على أن هذا ومذهب أبي حاتم أو أبي زرعة في المسألة لا يدل على شيء أكثر من هذا، بل لا يدل يا فضيلة الشيخ إنه مذهب أبي حاتم ولا مذهب أبي زرعة. الرجل ذكر المنكر ونظر في كلام أبي حاتم على مثال وهو يعلم أن المنكر لا يحصر في ذلك، ومثل بمثال لتقريب لأن هذا الكتاب للمبتدئين أيضا كما في مقدمة الحافظ في شرح النخبة. قال لا يدل على شيء أكثر من هذا، أما أن يكون ذلك هو اصطلاح أئمة الحديث قاطبة. وسؤالي في علوم الحديث ما هو الاصطلاح الذي عليه الأئمة قاطبة؟ فين ده؟ لا الصحيح هو اصطلاح الأئمة قاطبة، ولا الحسن اصطلاح الأئمة قاطبة، ولا الضعيف اصطلاح الأئمة قاطبة، ولا الموضوع عليه اصطلاح الأئمة قاطبة، ولم يدعي أحد ذلك في الصحيح ولم يدعي الحافظ هذا الكلام. فازاي في المنكر الذي فيه هذه الملاوي وتلك المحكات وهذا الخلاف من ادعى؟ وأين ادعى ذلك الحافظ؟ وأين لوح أو لمح أو قال ذلك بزعمك؟ أين قال ذلك الحافظ؟ فين ده؟ ومن طلبة العلم ممن يقلد الحافظ؟ أقول ذلك تنزلا أيضا تمام ممن يقلد الحافظ قال أن هذا الصلاح العلم قاطب من قال هذا طالب العلم معتبرين قال لا يدل على شيء أكثر من هذا أما أن يكون ذلك هو الصلاح علمة الحديث قاطبة فهذا دونه خرط القتاد أنت يا شيخ عملت لنا سحابة من دخان يعني حرقنا قش كده تعرف السحابة اللي مصر تجلس تعالج فيها عملنا سحابة كبيرة وجلسنا نبني حولها كثير من المسائل هنعمل مثل أشعب المجنون لما جلس وعدين عمل موضوع وصدق نفسه قال يدركه الأمير بيوزع تمر في المسجد فذهب الأولاد وعاوز يتخلص من الأولاد ذهب الأولاد يجرون على المسجد فقال لعله صدق فذهب يجري خلفه ما هو ناس بلغوا حد التواتر بيجروا في اليقين ذهب يجري خلفه فاحنا الآن عملنا أن الحافظ بيقول أن هذا اصطلاح الأئمة قاطبة ورحنا نرد عليه فين الكلام؟ أين قال ذلك الحافظ؟ والحافظ يا أخي قال ورجح المنكر بهذا الترجيح ولم يسبق لكن ما قالش هذا اصطلاح الأئمة قاطبة لم يقل أن هذا اصطلاح الأئمة قاطبة ولو سلم أن الحافظ ما وقف على قول أو رأى هذا هو التعريف الراجح فمش معنى ذلك أنه يزعم ويدعي أن هذا اصطلاح الأئمة قاطب وأيضا من الزعم الباطل أن يقال أن اصطلاح المنكر هذا وإطلاق النكارة على الضعيف المخالف تمام غير مسبوق الحافظ في ذلك فهذا زعم باطل يا أخوان مثل الحافظ ومثل هؤلاء العلماء لم يأتوا بشيء وأتحدى من يقول أن أحدا من هؤلاء العلماء كالحافظ ابن حجر وابن الصلاح والخطيب أتى بشيء لم يسبق به وما عند هؤلاء المتأخرين إلا ما كان عند كثير أو بعض من المتقدمين واضح؟ ما كمان إيه؟ والحافظ تقف على كثير من المسائل وقد قرأت بعض هذه المسائل عليكم من قبله في تعظيمهم وفي احترامهم وفي أخذه عن العلماء وعن المتقدمين ولا من أين لهم هذا الكلام قال فهذا دونه خرط القتاد وما حدش ادعى القتاد وعشان نخرطه وعشان نعمله وعشان نطلع ما حدش ادعى ذلك يا شيخ طارق قال أقول هذا على سبيل التنزل وإلا فهو لا يدل حقيقة على أن رواية الضعيف المخالف داخل عند أبي حاتم وأبي زرع في اسم المنكر إزاي مش داخل في اسم المنكر هذا مما لا خلاف فيه أن الضعيف المخالف منكر ولكن الخلاف في تقييد ذلك أو تقييد المنكر بهذا الوصف إزاي مش عند أبي حاتم الضعيف هما لا أطلق إزاي على أبو زرع بلاش أبو حاتم إنه ممكن فيش خلاف في هذا إذا كانت مخالفة الثقة لغيره بلاش إذا كان تفرد الثقة المخطئ شاذ ومنكر عند من لا يفرق بين الشاذ والمنكر فمن باب أولى مخالفة الثقة لغيره من الثقات فهي شاذة ومنكر عند من لا يفرق بين الشاذ والمنكر ومن باب أولى تفرد الضعيف يعد من المنكرات إذا كان تفرد الثقة من المنكرات من باب أولى تفرد الضعيف ومن باب أولى مخالفة الضعيف إذا إزاي مش قول الأئمة أن مخالفة الضعيف ولا قول أبي حاتم قال إلا على أن رواية الضعيف أقول هذا على سبيل التنزه إلا فهو لا يدل حقيقة إلا لا أنا فهمت يا أخوان معلش إلا على واستثنى إلا على أن رواية الضعيف المخالف داخلة عند أبي حاتم وأبي زرع باسم منكر لكن حصر المنكر في هذه الصورة لا يدل عليها صنيع أبي حاتم وأبي زرع طيب وهل ادعى الطحان أن المنكر عند أبي حاتم وأبي زرعة لا يطلق إلا على مخالفة الضعيف لغيره أين هذا في كلام الطحان وأين هذا في كلام الحافظ الطحان يا جماعة أول ما تكلم دكتور الطحان حفظه الله لما تكلم قال وقد اختلف العلماء في تعريف المنكر. مش قرأنا هذا الكلام من قبله؟
المزيد من مدرج.
نعم
تعريفات متعددة.
نعم قال
68
قال اصطلاحا عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان وهم بتعريفات متعددة. إيه نستفيد من ذلك؟ إن الناس دي عرفت أو ما عرفت وقفت على تعريفات متعددة. نعم وما في القاطبة ودون ذلك خط القتاد هم الناس تقولها. يقول يا جماعة في تعريفات متعددة وفي كلام كثير العلماء أشهرها قد ننادي في الشهرة مش قضية تعريفان وهما هو الحديث الذي في إسناده راوي صحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر رزقه وعليه كلام مسلم يتنزل أيضا وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره ومشى على هذا التعريف البيقوني في منظومته والتعريف الثاني وما روى الضعيف مخالفا لما روى الثقة وهذا التعريف أيضا قال تعريف الحافظ رب العارفين في التعريف الثاني ولم يدعي ان هذا المثال دليل يدل على مذهب ابي حاتم القضيه قضيه التمثيل تقريب المعنى هذا الاصطلاح الذي اصطلع عليه الحافظ مخالفه الضعيف لمن هو اولى منه فبدل ما يمثل مثالا هكذا اتى بمثال واقعي حكم فيه ابو حاتم على مخالفه الضعيف بالنكاره ولا يفهم عاقل ابدا ان الحافظ او من نقل عنه ممن جاء من بعده يحصر النكاره في ذلك او يرى ان مذهب من أخذ عنه المثال يعد مذهبا في كل ما يقول فيه منكر. يعني يا أخوان الحافظ وصل إلى أنك فهمت هذا الكلام يا شيخ طارق وسيشحن بعد ذلك ب15 ولا ب20 ولا ب3 أمثلة ستأتي أن أبا حاتم أطلق المنكر في غير مخالفة يمر ذلك على الحافظ ويمر ذلك على هؤلاء العلماء واللي يعني يحتمل أنهم وأنت رجل قلت لعل الحافظ قد نقل هذا المثال من حفظه فأنت محتمل أنه إيه؟ أن حافظ العلم ما يستبعدش أن الحافظ حافظ العلم واضح؟ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم كمان ما يستبعدش واضح؟ حافظ نعم يحفظ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم فإذا كان يحفظ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ويحفظ العلم لابن أبي حاتم والأمثلة دي في ذهنه في ذاكرته لم يمر عليه مثال في إطلاق أبي حاتم لفظ المنكر على غير مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه وهي الأمثلة التي ستذكرها فضيلة الشيخ ما مرتش عليه لا هو كذا نعم وصل
على أن أبا حاتم وأبا زرعة أنفسهما قد أطلق المنكر غير متقيدين غير متقيدين بما تقيد به الحافظ ابن حجر رحمه الله والذي يتتبع كلامهما في الحديث والعلل يجد أنهما يطلقان المنكر كغيرهما من المحدثين.
نعم صحيح أن أبا حاتم وأن أبا زرعة لم يتقيدا بإطلاق المنكر على مخالفة الضعيف لمن هو أولى منهما ومن ادعى أن أبا حاتم وأبا زرعة قد تقيد بذلك من؟ طحان قال الكلام ده؟ ومن الكلام ده محطوط في الكتاب ليه؟ الحافظ قال الكلام ده؟ زعم الكلام ده الحافظ؟ زعم يا شيخ؟ طيب قولوا له ساعتنا خلاص ما تقيدش فأنت بترد في ماله ما زعمش حد زعم الكلام ثم قال بما تقيد به الحافظ ابن حجر أنا أيضا أنازعك أن الحافظ تقيد بذلك وإن كان قد اصطلح على ذلك في النزهة لكنه لم يتقيد في صنيعه وفي عمله والذي يتتبع كلامهما في الحديث والعلل يجد أنهما يطلقان المنكر لم يخالفك أحد في ذلك حتى نحتاج إلى تتبع وإلى رجوع بل هذا معروف عنهما تمام ثم المشكلة كغيرهما من المحدثين وما هو صنيع غيرهم من المحدثين فضلت الشيخ وهل تجزم بأن أبا حاتم طريقته كطريقة النساء في المنكر وطريقة أحمد في المنكر وطريقة البرديجي في المنكر وطريقة كذا، الواضح أن المحدثين اختلفوا في ذلك. فما هي طريقة المحدثين؟ أنت لسه تقول المحدثين عندهم طرق في هذا الباب. طيب سأذكر الآن الأمثلة، والأمثلة هذه تراجعوها اختصارا للوقت، تمام؟ اختصارا للوقت إن شاء الله تراجعوها، ولا ينازع أحد بمثل هذه الأمثلة، والله المستعان.